أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى المفاهيم. ذكرنا أن المفهوم بحسب اللغة موضوع لكل شيء يفهم، سواء كان يفهم من اللفظ أو من غير اللفظ، وسواء كانت دلالة اللفظ عليه دلالة مطابقية أو دلالة التزامية. ولكنه بحسب الاصطلاح، يعني المفهوم المقابل للمنطوق، يراد به كل معنى وكل حكم إنشائي أو إخباري يستفاد من اللفظ بالدلالة الالتزامية على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخر. وذكرنا أن اللفظ تارة يدل على معنى ابتداء، فيكون هذا المعنى معنى مطابقيا، سواء كانت الدلالة من جهة الوضع أم كانت مستندة إلى قرينة خاصة أو إلى قرينة عامة كمقدمات الحكمة. كل ذلك يدخل في المنطوق، فيقال إن هلية البيع بأقسامه وطهارة الماء بأقسامه تستفادان من قوله سبحانه أهل الله البيع، أو قوله سبحانه وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يستفاد بالدلالة المسابقية. وإن كانت هذه الدلالة من جهة الإطلاق المستفاد من مقدمات الحكمة، وهذه قرينة عامة. ويقابل هذه الدلالة دلالة أخرى تسمى بالدلالة المفهومية، وهي دلالة اللفظ على معنى آخر. هذه الدلالة لازمة لدلالته على المعنى الأول، فله مدلول ثانوي، يعني للكلام مدلول ثانوي، وهذه الدلالة تابعة للدلالة الأولى على نهج اللزوم البين بالمعنى الأخر، بمعنى أن الكلام يدل على خصوصية، تلك الخصوصية ملازمة لثبوت حكم آخر غير الحكم المذكور في الكلام ابتداء. وذلك كمفهوم الشرط بناء على دلالة الجملة على العلية المنحصرة. إذا قلنا بأن المستفاد من مثل قولنا إن جاءك زيد فأكرمه، إذا كان المستفاد من هذا الكلام أن مجيء زيد علة منحصرة لوجوب إكرامه، طبعا هذا المعنى يلازم باللزوم البين بالمعنى الأخر، يلازم انتفاع الوجوب على تقدير عدم المجيء. فإن وجوب الإكرام على تقدير عدم المجيء إن كان ثابتا بلا علة، معلوم أن المعلول لا يوجد بدون العلة، وإن كان موجودا بهذه العلة المفروض أن العلة معدومة، والعلة المعدومة يستحيل أن يؤثر في المعلول. فالعرف أم الوضع من جهة الوضع أو من جهة القرينة، إذا فرضنا أن العرف استفاد من مثل هذا الكلام أن علة وجوب الإكرام على نحو الانحصار هو مجيئه، طبعا كل شخص يفهم من هذا الكلام انتفاع وجوب الإكرام على تقدير عدم المجيء. وهذه الدلالة تسمى بالدلالة المفهومية. إذن يكون لللفظ مدلولان، أحدهما مدلول مطابقي و هو ثبوت الوجود على تقدیر المجید و ثانی على نحو المفهوم و هو عدم الوجوب على تقدیر عدم المجید فکأن المتکلم هاکذا قال اذا جاء زیدون یجب اکرامه و اذا لم یجئك فلا یجب اکرامه فهذا الكلام يدل على الوجوب على تقدير و يدل على عدم الوجوب على تقدير آخر هذا هو المفهوم الذي يقع فيه البحث ثبوتا و نفيا يعني أن للكلام دلالة على هذه الخصوصية المستتبعة لدلالته على النفي عند النافي في القضية الشرطية أو ليست للكلام هذه الدلالة فقط دالة على ثبوت الوجوب على تقدير المجيد وأما عدم الثبوت عدم الوجوب على تقدير عدم المجيد فليس هذا مدلولا للكلام لا بد من أن يرجع إلى دليل آخر يدل على الوجوب او يدل على عدم الوجوب او لا يدل على شيء فيرجع الى الاصول هذا الكلام اجنبي عن ثبوت الوجوب وعن عدم ثبوته على تقدير عدم المجيء وقلنا ان هنا دلاله اخرى لا تكون من الدلاله المتابقيه يعني لا تكون من المنطوق ولا تكون من المفهوم و هذا قد يكون دلالة عقلية محضة و إن كانت إحدى مقدماته ثابتة باللفظ فرزن و هذا في موارد عدم اللزوم البين یعنی اذا لم یکن اللزوم بینن و کان غیر بینین فی هذه الموارد اذا ثبتت الدلاله فهذه الدلاله دلاله عقلیه و اجنبیه عن اللفظ بالکلیه لا یکون داخلا فی المنطوق و لا یکون داخلا فی المفهوم و هذا کما فی وجوب المقدمه او حرمت الضد اذا بنينا على ان مقدمة الواجب واجبة او اذا بنينا على ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده لا يكون هذا من الدلالة اللفظية في شيء لا منطوقا ولا مفهوما والوجه في ذلك ان ثبوت الوجوب للمقدمة لا يستلزم على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخص ولا بالمعنى العام لا يستلزم وجوب المقدمة أصلا حتى يدخل هذا في المتفاهمات العرفية فيقال إن العرف يفهم من هذا الكلام وجوب مقدمته العرف لا يفهم هذا أبدا لا يفهم العرف من الامر بالصلاة الا وجوب الصلاة فقط و اما ان المقدمة واجبة شرعا او غير واجبة شرعا هذا لا يفهم العرف العرف اجنبي لم فهم ذلك نعم يفهم العرف ان الاتيان بذي المقدمة لا يتحقق في الخارج الا بالاتيان بمقدمته و هذا معنى المقدميه و اما الطلب المولوي و الطلب الشرعي ان المقدمات ايضا واجبه شرعا فهذا خارج عن المتفاهم العرفي و اما دليل الالفاظ جزما بل هذا بحث علمي لا بد ان يثبت بدليل اخر نثبت الملازمه بين الوجوبين او نثبت عدم الملازمه بين الوجوبين فاذا اثبتنا الملازمه بين الوجوبين يستكشف العقل وجوب المقدمه من وجوب ذي المقدمه ولذا يدخل هذه المباحث في المباحث العقليه لكن غير المستقله، باعتبار ان احدى المقدمات وهو وجوب المقدمه لا بد ان يثبت من دليل شرعي، فهذا لا يكون داخلا لا في المنطوق كما لا يكون داخلا في المفهوم، بل استلزام عقلي يثبت بحكم العقل من دليل آخر إذا تم برهان على ثبوت الملازمة بين الوجوبين يحكم بوجوب المقدمة بإلا فلا، كما أن إذا فرضنا أن اللزوم لم يكن بينا بالمعنى الأخر بل احتاج إلى تصور إلى الانتقال إلى الملزوم والانتقال إلى اللازم وملاحظة النسبة بينهما بعد ذلك يفهم، هذا أيضا غير داخل في المفهوم المستلح. قلنا لا يبعد أن تكون الآيتان الدالتان على أن أقل الحمل 6 أشهر لا يبعد أن يكون من هذا القبيل، فإن العرف إذا انتقل إلى هذا المعنى وهو أن الرضا يكون سنتين كاملتين حولين كاملين على ما ذكر الله سبحانه والوالدات يرزعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة إذا ثبت هذا، وثبت بآية أخرى أن مدة الحمل والفصال 30 شهرا. وبعد ذلك إذا نقصت السنتان عن 30 شهرا طبعا يبقى 6 أشهر، لكن هذا يحتاج إلى تصور الكل من الآيتين وملاحظة النسبة بينهما بعد ذلك يفهم العرف. هذه الدلالة أيضا لا تسمى بالمفهوم بالدلالة المفهومية، بل لا بأس بتسمية هذه الدلالة بدلالة الاقتضاء كما سموها الأصوليون بذلك، فيقال إن مقتضى هذه الآية ومقتضى الآية الثانية وحمله وفصاله 30 شهرا مقتضى الآيتين بعد الجمع بينهما أن أقل الحمل 6 أشهر، فهذا مما تقتضيه الآيتان بعد الجمع هذا أيضا خارج عن المفهوم. فالمفهوم عبارة عن دلالة اللفظ يعني عن كل معنى يدل عليه اللفظ دلالة ثانوية باعتبار استلزام الدلالة الأولى هذه الدلالة، يعني في الكلام خصوصية دلالة اللفظ على تلك الخصوصية تستتبع دلالته على معنى آخر، فهذه الدلالة دلالة ثانوية ولكن دلالة يفهم العرف، الكلام ظاهر في ذلك، العرف يفهم من هذا الكلام من مثل قولنا إذا جاءك زيد فأكرمه على تقدير ثبوت المفهوم، العرف يفهم أن وجوب الإكرام ثابت على تقدير المجيء ولا يجب الإكرام على تقدير عدم المجيء، في مثل قوله عليه السلام إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء، يفهم العرف أن الماء القليل ينفعل، إذا لم يبلغ حد الكر فإن الكرية معتبرة في الاعتصام وفي عدم انفعال الماء بالملاقات، فكما تدل الرواية على اعتصام الماء الكر كذلك تدل على انفعال الماء القليل وأنه يتنجس بالملاقات. هذا ملخص ما ذكرنا في تمييز المفهوم عن المنطوق وتمييزه عن سائر الدلالات. وبما ذكرناه ظهر أن المفهوم يمكن أن يقال إن الدلالة عقلية ويمكن أن يقال إن الدلالة لفظية، يعني كلاهما صحيح. اعتبار أن اللزوم بين بالمعنى الأخص، فالدال على الملزوم دال على اللازم لا محالة بحسب الفهم العرفي، إذن الدلالة لفظية. وباعتبار أن اللفظ يدل ابتداء على تلك الخصوصية، نفرزه العلية المنحصرة مثلا في باب مفهوم الشرط، والعلية المنحصرة تستلزم بحكم العقل الانتفاع عند الانتفاع، وإلا فالانتفاع عند الانتفاع ليس بنفسه مدلولا للكلام، فالدلالة عقلية. كلاهما صحيحون. إذا قلنا بأن دلالة اللفظ على المفهوم دلالة عقلية صحيحة، باعتبار أن المدلول يعني الموضوع له أو ما تدل عليه القرينة الخاصة أو ما تدل عليه القرينة العامة يعني الإطلاق، ليس المدلول هو الانتفاع عند الانتفاع في مفهوم الشرط، بل المدلول العلية المنحصرة، فالانتفاع عند الانتفاع خارج عن المدلول، فالدلالة عقلية. وباعتبار أن هذه الدلالة تابعة لتلك الدلالة ومما يفهمه العرف ابتداء، حيث إن اللزوم بين بالمعنى الأخص يعني ينتقل إليه كل سامعين، إذن الدلالة لفظية ولا أثر لهذا البحث. إن الدلالة لفظية أو عقلية لا أثر لذلك. كلتا الجهتين موجودة، يعني جهة تسمية هذه الدلالة بالعقلية وجهة تسميتها باللفظية، كلتا الجهتين صحيحة ولا أثر لذلك، وإنما الأثر يترتب على إثبات المفهوم وعدمه، أن هذه الدلالة ثابتة. القضية الشرطية مثلا، هل يستفاد منها العلية المنحصرة بالوزع أو بقرينة أخرى قرينة عامة؟ هل تدل على العلية المنحصرة لتدل على الانتفاع عند الانتفاع، أو أنها لا تدل على ذلك؟ الأثر يترتب على هذا. وأما على التسمية أن هذه دلالة عقلية أو لفظية لا أثر لها، كما أنه ظهر مما ذكرنا أن النزاع في حجية المفهوم وعدم حجيته، هذا النزاع معناه ثبوت المفهوم وثبوت هذه الدلالة وعدم ثبوتها، لا في الحجية بعد الثبوت، ليس النزاع نزاعا في الحجية. وإلا لو فرضنا أن اللفظ يدل على العلية المنحصرة ويدل بتبع ذلك على الانتفاع عند الانتفاع، لا معنى للبحث في أن هذه الدلالة حجة أو ليس بحجة، إذ كيفية الدلالة وأنها مطابقية أو التزامية لا دخل لها في الحجية. إنما العبرة بكشف اللفظ عن مراد المتكلم، أي نحو كان الكشف، كان على نحو المطابقة أو على نحو الالتزام، فليس النزاع في المقام نزاعا في الحجية وعدم الحجية، وإنما النزاع نزاع في ثبوت هذه الدلالة وعدم ثبوتها. على تقدير الثبوت لا إشكال في الحجية، وعلى تقدير عدم الثبوت لا موضوع للحجية. هذا ملخص ما ذكرناه، وإنما أعدناه من جهة الزفت، حيث انه لم يثبت على ما ذكر جناب الشيخ آشتازی. الكلام في مفهوم الشرط. وقع الكلام في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم وعدمه، فاختار قوم دلالتها على ذلك وانكرها الآخرون. القائل بالدلالة وأن اللفظ يدل زائدا على دلالة الكلام على ثبوت الجزاء على تقدير تحقق الشر، هذه دلالة مطابقية لا إشكال فيها. أن مثل قوله عليه السلام إذا بلغ الماء قدر كل لا ينجسه شيء، هذا الكلام يدل على أن الكر لا يتنجس، فعلى تقدير الكرية يثبت الاعتصام وعدم انفعال الماء بملاقات النجاسة. هل هناك دلالة أخرى غير ذلك؟ وهي دلالة الكلام على انفعال الماء القليل وأنه على تقدير عدم الكرية ينفعل. إثبات هذه الدلالة يتوقف على أمور. أولا يتوقف على ما ذكرناه في بحث الواجب المشروط من أن الجملة الشرطية موضوعة لتعليق جملة على جملة، يعني إن التقييد يرجع إلى مدلول الهيئة لا إلى المادة، على ما نسب إلى شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه. معنى هذا الكلام أن عدم الانفعال وعدم التنجس، هذا الحكم معلق على الكرية، أو أن وجوب الإكرام في المثال المتقدم معلق ومتوقف على مجيء زيدين. فالقيد يعني الشرط يرجع إلى مدلول الجملة أي شيء كان، الجملة الخبرية أو الجملة الإنشائية. ما يستفاد من الجزاء نتيجة هذه الجملة وجوب شيء، حرمة شيء، نجاسته، عدم نجاسته، أو في الجملات الخبرية مثل طلوع الشمس مثلا، وجود النار، هلاك زيد، مجيئه، سفره، أي شيء كان. الجملة الشرطية لابد من إثبات أنها موضوعة لتعليق جملة على جملة، لأن القيد يرجع إلى الهيئة لا إلى المادة. فمعناه أن وجوب الإكرام مثلا معلق ومشروط بمجيء زيدين. وأما إذا قلنا بما نسب إلى شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه من أن مفاد الهيئة غير قابل للتقييد، إما لأنه جزئي أو لأنه معنى حرفي على ما تقدم الكلام فيه مفصلا، القيد لابد أن يرجع إلى المادة. معناه أنه يجب الإكرام، لكن لا على الإطلاق، بل الإكرام حال مجيء زيدين. فمرجع هذا الكلام إن جاءك زيد فأكرمه، يعني يجب إكرام زيد حال مجيئه، الإكرام حال المجيء هذا واجبون. إذن بحث مفهوم الشرط يسقط بالكلية، يرجع هذا إلى مفهوم الوقت، ولا بد من بحث آخر، لأن تقييد موضوع الحكم أو تقييد متعلق الحكم بقيدين، هل يوجب انتفاء الحكم على تقدير انتفاء القيد المعبر عنه بمفهوم الوقت؟ ونبين هناك إن شاء الله في مفهوم الوقت أن هذا اصطلاح من الأصوليين، وإلا فالمراد بالوقت في كلامهم مطلق القيد، سواء كان وصفا مصطلحا أم لم يكن وصفا مصطلحا، حتى إذا كان من قبيل الظروف مثلا، أو من قبيل الجار والمجرور، أو من قبيل الزمان والمكان، أو أي ملابس فرزنا، أي قيد من القيود فرزناه في الكلام. البحث يرجع
إلى أن تقييد المتكلم موضوع حكمه أو متعلق حكمه بقيدين، هل يدل هذا التقييد على انتفاء الحكم من انتفاء القيد أو لا دلالته على ذلك؟ القضية الشرطية بناء على ما نسب إلى شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه من رجوع القيد إلى المادة يرجع إلى الوقف لا محالة، يعني إلى القيد، فمعناه أن الإكرام لا يجب على إطلاقه، بل الواجب حصة خاصة من الإكرام وهي الإكرام حال المجيء، فيكون القضية الشرطية حالها حال القضية الوصفية. إن قلنا بأن الوصف التقييد بالوصف أو بأي قيد يدل على المفهوم فالقضية الشرطية كذلك، وإلا فلا. وتمام الكلام إن شاء الله فيما بعد.